أيكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
مستمعي الكرام، أسرة إذاعة العراق الحر تجدد لكم التحية وتدعوكم إلى متابعة فقرات هذه الساعة التي نخصصها لتقارير المراسلين، وتستمعون في الربع الأخير منها إلى برنامج مو بعيدين. من تقاريرنا المختارة لهذه الساعة تقرير ينقل ردود فعل عدد من النواب عن محافظة الموصل على التفجيرات الأخيرة في قضاء تلعفر، وتقرير آخر من أربيل عن زيارة مستشار الأمن الوطني السابق موفق الربيعي إلى إقليم كردستان، وبعدها نعود إلى بغداد لنتابع تقريرا عن انعدام التنسيق بين الوزارات والمجالس المحلية في شؤون الإعمار. بعد ذلك ننتقل إلى عمان لنتابع مقابلة مع رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، ثم نتابع تقريرا أخيرا عن دورة في بغداد حول أمن وسلامة الصحفي تحت المظلة القانونية. مستمعي الكرام، شهد قضاء تلعفر تفجيرات انتحارية يوم الخميس أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، وهذه ليست المرة الأولى، حيث عانت هذه المنطقة من تفجيرات سابقة أدت إلى سقوط العديد من الضحايا. هذه التفجيرات الأخيرة أثارت نقاشات وجدالات وردود فعل غاضبة من عدد من النواب من منطقة الموصل. غسان علي والتفاصيل.
سلسلة التفجيرات التي طالت قضاء تلعفر بمحافظة نينوى يوم الخميس والتي راح ضحيتها عشرات المدنيين كانت السبب في تراشق الاتهامات بين نواب المحافظة العرب والشبك من جهة والكرد من جهة ثانية. النائب عن جبهة التوافق العراقية نور الدين الحيالي حمل في حديث خاص لإذاعة العراق الحر القوات الكردية المسؤولية عن الحادث، مرجحا وجود دوافع ومكاسب انتخابية من ورائه بحسب تعبيره.
استهدفت هذه التفجيرات مكونات قومية لتحقيق أهداف سياسية وأهداف انتخابية وتحقيق أجندات سياسية خطيرة. طبعا الدرجة الأولى تتحمل المسؤولية القوات الكردية لأنها لها التواجد من حيث الجيش ومن حيث البشمركة في هذه المناطق التي حدثت فيها التفجيرات.
من جهته يشير النائب عن الائتلاف العراقي الموحد حنين القدو إلى أن منطقة تلعفر وبعض المناطق المحيطة بها تقع تحت سيطرة قوات البيشمركة وهي غير قادرة على توفير الأمن فيها.
منطقة تلعفر ومناطق أخرى في سهل نينوى في الواقع هي مناطق رخوة ولا توجد فيها يعني القوات الجيش العراقي وكذلك قوات الشرطة الوطنية، وتسيطر عليها بعض الميليشيات والأساش الخاصة ببعض الأحزاب، وبالتالي هذه القوات الأمنية الخاصة للأحزاب غير قادرة على حماية المواطنين والحفاظ على ممتلكات وأرواح هؤلاء الأبرياء المستضعفين في هذه المناطق. لا زالت هذه المناطق في الواقع تعاني من خرق أمني كبير.
ويتوقع القدو في حديثه لإذاعة العراق الحر استمرار التفجيرات في تلعفر في حال لم تبادر الحكومة العراقية نشر قواتها في المنطقة، لافتا إلى وجود مطالبات بضرورة تشكيل قوات من أهالي تلعفر تعمل على توفير الأمن في هذه المنطقة.
العمليات الإرهابية الحقيقة سوف تستمر، يعني ما لم تكون الحكومة قادرة على نشر قواتها الوطنية من الجيش والشرطة في هذه المناطق. طالبنا خلال السنوات السابقة طالبنا الحكومة العراقية بضرورة تشكيل أفواج أو قوات أمنية من المكونات العراقية من الشبك، من اليزيدية، من المسيحيين ومن التركمان لحماية تلك المناطق، لكن مع الأسف كان هناك معارضة قوية من قبل التحالف الكردستاني ومن محافظ نينوى السابق، وبالتالي الحقيقة لم نفلح بالرغم من وجود توجيهات من دولة رئيس الوزراء وحتى من أوامر الحقيقة وزارية من وزارة الداخلية.
فيما يحمل النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون الحكومة المحلية بمحافظة نينوى مسؤولية التفجيرات التي طالت قضاء تلعفر، نافيا في الوقت ذاته سيطرة القوات الكردية على تلك المنطقة.
يتحمل مسؤولية هذه التفجيرات هي الحكومة المحلية في الموصل. التفجيرات التي حصلت هي في داخل مدينة الموصل، بعويزة والقبة هي مناطق في أطراف مدينة الموصل، تلعفر هي بيد القوات العراقية وليس لها أي بيشمركة موجودين هناك. هذا الموضوع عندما يتهمون الآخرين الحكومة المحلية وقائمة الخدمة، يجب أن توفر الأمن لكل أبناء محافظة نينوى، وعند ذهاب القوات الأمريكية كانت يجب أن تخطط وتبرمج كل الاحتياطات في سبيل المحافظة على أرواح الأبرياء في الموصل.
بيد أن النائب حنين القدو يختلف مع السعدون ويؤكد أن الحكومة المحلية في نينوى غير قادرة على إرسال أي قوات إلى قضاء تل عفر نتيجة ممانعة الجانب الكردي لذلك بحجة أن القضاء من المناطق المتنازع عليها.
لا يستطيع مجلس محافظة نينوى الحقيقة من إرسال ونشر قوات الأمنية في الكثير من المناطق بسبب معارضة الأخوة الأكراد بانتشار الجيش العراقي، واعتبار من هذه المناطق هي مناطق متنازع عليها، وتحاول القيادات الكردية بإلحاق هذه المنطقة بإقليم كردستان. هذا هو الحقيقة السبب الرئيسي.
حسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، يجري مستشار الأمن القومي السابق في العراق ورئيس حزب الوسط موفق الرباعي يجري زيارة حاليا إلى إقليم كردستان، حيث يسعى إلى تلطيف الأجواء بين بغداد وأربيل بعد تأزم الأوضاع بينهما خلال الفترة الأخيرة، وذلك بسبب مجموعة من الملفات أهمها النفط وكركوك وصلاحيات الإقليم والميزانية. في مؤتمر صحفي عقده الرباعي في مصيف صلاح الدين وتابعه لنا مراسل إذاعة العراق الحر عبد الحميد زيباري، أكد مستشار الأمن القومي السابق على ضرورة الاحتكام إلى الدستور والعودة إلى مجلس النواب لحل المشاكل بين الطرفين.
الهدف من الزيارة هو أن أنقل تحيات وسلام وتمنيات دولة رئيس الوزراء السيد المالكي إلى شعب كردستان الحبيبة وإلى سيادة الرئيس البارزاني. لم أأتي إلى كردستان ممثلا عن الحكومة الاتحادية ولا عن دولة رئيس الوزراء المالكي، إنما جئت لتأكيد نوايا بغداد الحسنة، النوايا الحسنة لبغداد اتجاه إقليم كردستان، سميها سفرة النوايا الحسنة، وهي محاولة لخلق أجواء فهم أعمق وأكبر بين بغداد وأربيل بالنسبة إلى المشاكل العالقة بينهما، وكذلك محاولة لخلق صيغ تفاهم للمستقبل واستكشاف إمكانية خلق صيغ جديدة لتفاهم أعمق وأشمل بين بغداد وأربيل.
كما أكد الرباعي في الوقت نفسه إلى أن العراق لا يمكن أن يحكمه مكون واحد، في إشارة إلى الذين يقولون أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يعمل على الانفراد بالسلطة، وأضاف:
العراق لا يمكن أن يحكمه مكون واحد، العراق يجب أن يحكمه أبناؤه من جميع المكونات، وجميع المكونات معنى ذلك أنه هذه المكونات اتفقت على أسس في مؤتمرات المعارضة التي سبقت سقوط النظام، واتفقت عليها في قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية، واتفقت عليها فيما بعد في الدستور العراقي. العراق يحكمه الأكثرية السياسية النابعة من جميع مكونات الشعب العراقي، ولا يمكن أن يحكمه شكل واحد وفصيل واحد، سواء أن هذا الفصيل هو فصيل سياسي أو مكون مذهبي أو مكون قومي أو مكون عرقي أو مكون ديني.
وأشار الرباعي أن المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل تكمن في مشكلة النفط ومشكلة المناطق المتنازع عليه ومشكلة صلاحيات الإقليم والميزانية وكركوك، مشددا على رفض اللجوء إلى استخدام القوة في حل هذه المشاكل، وقال:
أعتقد أنه المبدأ الأول هو أنه لا عودة لاستعمال القوة بين الحكومة الاتحادية والحكومة، لا عودة، هذا صار جزء من الماضي، هذا دفناه مع الماضي، هذا دفناه مع دفناتنا لصدام حسين، هذا اندفن، هذا الموضوع انتهى، ولا عودة لاستخدام القوة بأي شكل من الأشكال. هذه أشياء محرمة، لا يمكن، ليس فقط لا يمكن العمل بها واستخدامها، إنما لا يجوز وجريمة كبرى أن التفكير بها أصلا، مجرد التفكير بها ما يجوز.
كما أكد موفق الرباعي أن العراق يتمتع الآن بكامل السيادة، في إشارة إلى خروج القوات الأمريكية من المدن في نهاية الشهر المنصرم، مؤكدا على ضرورة تقديم الشكر لأمريكا لمساعدتها الشعب العراقي، وقال:
لابد أنه يقدم يعني شكر إلى الولايات المتحدة، أولا لدعمها للشعب العراقي بإسقاط الدكتاتورية، وثانيا لدعمها للقوات المسلحة العراقية في بناء في بناء القوات المسلحة العراقية، والشيء الثالث في دعمها للشعب العراقي بهزيمة القاعدة والميليشيات والمتطرف. ولكن العراق أصبح بلدا يتمتع بكامل السيادة من 1/1/2009، ولدينا جدول زمني لمغادرة القوات الأجنبية في العراق.
عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.
Oh,
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجا هرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجا هرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي سليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
سيداتي وسادتي، في إطار الاستعداد لإجراء التعداد العام للسكان في الداخل والخارج وفي شهر تشرين الأول من العام الحالي، عقدت الهيئة الاستشارية الدولية المشرفة على عملية التعداد ورشة عمل في عمان استمرت يومين، وتم خلالها مراجعة الآليات المتبعة لتنفيذ الإحصاء وما تم إنجازه لحد الآن، وكذلك أبرز المشاكل التي تعترض عملية التحقيق لهذا التعداد. حضر الاجتماعات أعضاء الهيئة التي شكلت قبل شهرين بطلب من الحكومة، والتي تضم ممثلين عن صندوق الأمم المتحدة للسكان وقسم الإحصاء التابع للأمم المتحدة والجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط العراقية، وأبدت منظمة الأمم المتحدة استعدادها لتقديم المزيد من الدعم الفني لعملية التعداد المرتقبة. هذه متابعة في لقاء مع رئيس الجهاز المركزي للإحصاء مهدي العلاق، أجرته مراسلة إذاعة العراق الحر في عمان فائق رسول سرحان.
أكد رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الدكتور مهدي العلاق أن هناك بعض المشاكل قد تعترض عملية إجراء التعداد في موعده المحدد، خاصة فيما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها. وقال في حديث لإذاعة العراق الحر إن صندوق الأمم المتحدة للسكان وقسم الإحصاء التابع للأمم المتحدة طالبوا خلال الاجتماعات تأجيل موعد إجراء التعداد لحين تهيئة جميع المستلزمات التي من شأنها الإسهام في إنجاحه أو إنجازه على مراحل متقطعة. وبين العلاق أن الحاضرين من جانب الأمم المتحدة أشادوا بالآلية والمنهجية التي يعتمدها الجهاز المركزي العراقي للإحصاء لإجراء التعداد من ناحية توفير قاعدة بيانات شاملة وحديثة مطابقة ومتفقة مع تلك المتبعة دوليا.
الهدف بالحقيقة مراجعة المنهجيات اللي قاعد نعتمدها بالتعداد العام للسكان. تعرفون ان القبول الدولي للتعداد قضية مهمة جدا، هو الجهتين الاساسيتين اللي هي قسم الاحصاء بالامم المتحدة وصندوق الامم المتحدة للسكان، هي الجهات المعنية عالميا بصياغة توصيات تنفيذ التعدادات وتقييم المنهجيات وابداء الرأي بشأنها. فارتنا الحقيقة نكون قريبين دائما من التوصيات الدولية ومن القبول الدولي، لذلك شكلنا هذه هي بطلب من الحكومة العراقية. يعني
تمخض شيء عن الورشة؟
أصدقاء، هناك مسودة تقرير تم صياغتها وتجري عملية إعدادها بشكل نهائي. أهم ما ورد فيها أولا الإشادة بالجهد المنجز حتى الآن، وأكدوا على أن استمارة التعداد وكل التعليمات متفقة بشكل عام مع التوصيات الدولية. أشاروا أيضا إلى أن المنهجيات المعتمدة منهجيات جيدة ومستوى الإعداد جيد. طبعا أبدوا استعدادهم لإبداء المزيد من التعاون بشأن إنجاز عملية التعداد العام للسكان.
طيب أستاذ، هل هناك معوقات تعتري عملية التحضير للإحصاء؟
هو الحقيقة هم أشاروا إلى أن حتى يطمئنون على كل الفعاليات، هم يعتقدون بأن تمديد التعداد لبعض الوقت يكون أفضل، ولكن القرار يعود للحكومة العراقية. هم بالنسبة لهم يعني أهم شيء أن يسوون الدعم الفني أو المشورة الفنية، فيعتقدون بأن عملية التريث في الإعداد بشكل هادئ وترك فواصل بين كل مرحلة ومرحلة، يعتقدون هو أفضل.
وتكون من جانب الجهاز، هل هناك معوقات تعتري هذه العملية؟
والله احنا يعني طبقا للمنهجيات سارين حسب الخطة بشكل جيد، ولكن تعرفون ان البلد به مشاكل ما تزال عالقة. هذه المشاكل لها صلة بالتعداد. نعم، اولا يعني مجموعة المادة 140 في كركوك لم تحسمها مرة حتى الان، وهذه طبعا هناك بعض المشاكل مشاكل في
المنطقة. تقصد المناطق المتنازع عليها؟
هذه واحدة يعني إضافة للمادة 140 هي المناطق المتنازع عليها سواء في كركوك أو في محافظات. هناك بعض الإشكالات في محافظة نينوى وأربيل، محافظة نينوى ودهوك، وتعرفون إحنا نريد أن نصل الاستعداد بمستوى فني دقيق، لا نريد أي إشكالات. هذه الأمور يفترض أن الحكومة تحسمها، وإحنا أكدنا على هذا الجانب منذ وقت مبكر في استعدادنا للاستعداد العام السفلي.
طيب بشأن إحصاء العراقيين خارج العراق، علمنا أنه هناك نية لافتتاح مراكز في أكثر من دولة.
دعي يكون يعني واضح، استعداد عادة يعني طبقا للتوصيات الدولية يخص عدد السكان في داخل البلد سواء كان عراقيين أو أجانب، ولكن إحنا بالعراق وفي بعض الدول جرت العادة على تنفيذ عدد الجاليات في الخارج، هذا ما نفذناه في سنوات سابقة. نحن أيضا حريصين في هذا التعداد أن ننفذ تعداد العائلة العراقيين في الخارج، وهناك احتياجات كثيرة لهذه الأعداد، وشكلنا لجنة تتولى عملية تهيئة المنهجيات والبدائل المناسبة. تعرفين أن عملية العزل في الخارج طريقتها مختلفة تماما عن طريقة العزل في الداخل. العزل في الداخل يعتمد على يعني أن العداد يزور الأسر واحدة بعد الأخرى، وكل عداد مسؤول عن مجموعة محدودة من الأسر ويتولى عملية جمع البيانات مع الأسر. أما في عدد العراقيين في الخارج فيفترض أن تكون هناك مراكز كما بينتي.
نعم.
هذه المراكز عادة تكون السفارات، الممثليات، أو مراكز يصار إلى فتحها بالاتفاق مع الحكومات المعنية في الدول.
نعم.
لذلك يعني عقدنا عدة اجتماعات في لجنة عدد العراقيين ووضعنا بعض التصورات، ما زلنا في إطار دراسة هذه التصورات، ونعتقد بأننا قطعنا شوط جيد في الوقوف على البدائل الممكنة.
طيب أستاذ، الميزانية اللي خصصتها الوزارة لعملية التعداد، هذه العملية تحتاج إلى أموال كثيرة يعني.
احنا طبعا في تخصيص للتعداد للموازنة لدينا لعام 2009 98 مليار دينار عراقي. طبعا هي خفضت الموازنة بسبب تخفيض الموازنة في الدولة.
نعم بشكل عام،
ولكن تخصيصاتنا موجودة ويجب الصرف من موازنة التعداد.
هذا وكان أول إحصاء سكاني في تاريخ العراق، أجري عام 1957 من قبل دائرة النفوس، سمي آنذاك بالتسجيل العام، وآخر تعداد شهده العراق في عام 1997، وكان منقوصا لعدم شموله إقليم كردستان العراق. فائق رسول سلحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
سيداتي وسادتي، أعرب أعضاء في مجلس محافظة البصرة عن رفضهم لجولة التراخيص الأولى التي أجرتها وزارة النفط، واتهموا الوزارة بارتكاب مخالفة دستورية لعدم تشاورها مع الحكومة المحلية في البصرة بشأن عقود التراخيص. وحسب عضو مجلس المحافظة كاظم الموسوي، فإن المجلس لا يعارض جولة التراخيص الثانية لكنه يرفض الجولة الأولى، ولوح الموسوي إلى إمكانية قيام الحكومة المحلية بمقاطعة الشركات الأجنبية التي ستعمل في محافظة البصرة وفق عقود التراخيص تلك. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسل إذاعة العراق الحر ربيع البصري.
قضية عقود التراخيص التي اقدمت وزارة النفط على إجراء جولتها الأولى ما تزال تتفاعل في محافظة البصرة على أكثر من صعيد، في ظل انقسام المسؤولين في الحكومة المحلية ما بين مؤيد ومعارض لتلك العقود، وحتى الخبراء النفطيون في شركة نفط الجنوب قد تباينت مواقفهم بشأنها. وبحسب نائب رئيس مجلس محافظة البصرة أحمد الفرطوسي، فإن وزارة النفط ارتكبت مخالفة دستورية لدى قيامها بإجراء جولة التراخيص الأولى من دون الإصغاء إلى وجهة نظر الحكومة المحلية، كما حذر من إجراء الجولة الثانية من دون العودة إلى الحكومة المحلية.
نحن ليس لدينا موقف مسبق من هذه العقود، لا سلبا ولا إيجابا، ولكننا من حقنا أن نشترك. هناك مادة دستورية في الدستور هي مادة 112، وهي تبين بصراحة أن إدارة النفط والغاز المستخرج يتم بالتشارك مع الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة. والفقرة الثانية في نفس المادة تؤكد أن الحكومة الاتحادية تقوم مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، وبالتالي الدستور يعطينا هذا الحق. قد يحتجون بأن المادة 112 في نهاية فقرتها الأولى قالت وينظم ذلك بقانون، وبما أن هذا القانون لم ينظم وبالتالي لا يوجد طريقة واضحة وآلية واضحة للتعاون بين المحافظات المنتجة والوزارة أو الحكومة الاتحادية، ولكننا نقول ما قيمة هذا القانون إذا نظم، مع الالتفات إلى أن هذه العقود هي لمدة 20 سنة. نحن نقول إما أن تتوقف هذه العقود إلى حين وضع القانون حتى تعرف المحافظات ماذا يجب عليها، وإما أن تشرك من الآن حتى قبل وضع هذا القانون.
أما محافظ البصرة شلتاغ عبود فإنه تحفظ على إبداء رأيه بشأن عقود التراخيص، لكنه تحدث عن وجود معارضين ومؤيدين لتلك العقود، وأشار إلى أن قطاع النفط بحاجة إلى خبرات أجنبية تقوم بتطوير الحقول النفطية وتسعى لزيادة إنتاجها إلى أقصى حد ممكن.
لا حديث عن تخوين أحد، هناك وجهتا نظر ألف وباء. أن الرأي الأول الذي يكون مع جولة التراخيص الأولى لا يمكن أن نخونه، أناس لهم حب للوطن، وأن باء الذين يرفضون جولة التراخيص هم على درجة عالية من الوطنية وعلى درجة عالية من الفهم وهم متخصصون، ولا نستطيع أن نخون أحدا. نفطنا منذ 100 سنة ونحن لم نستثمره استثمارا جيدا، فهناك عدة سبل عدة وسائل لأن نستثمر هذا النفط وأن نرفع من قدرتنا الإنتاجية من 2 مليون برميل إلى 4 ملايين.
من جانبه قال عضو مجلس محافظة البصرة كاظم الموسوي أن معظم أعضاء مجلس المحافظة يتجهون نحو القبول بجولة التراخيص الثانية، لكنهم يعارضون بشدة جولة التراخيص الأولى، ولفت إلى أن تفرد وزارة النفط باتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام عقود مع شركات أجنبية قد يؤدي إلى عزوف الحكومة المحلية عن التعاون مع الشركات الأجنبية التي سوف تعمل في محافظة البصرة وفق عقود التراخيص. وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
الفقرة 112 حقيقة فقرة واضحة جدا بأنه ضرورة إشراك المحافظات والأقاليم في رسم السياسات النفطية. أما إقرار هذا بقانون، أنه لدينا قانون هو قانون 21 ولدينا فقرة في الدستور أنه كل ما خالف الدستور هو شيء غير دستوري، وبالتالي هنالك فقرات في هذه جولة التراخيص هي تخالف الدستور. لذلك نحن إن لم نجد استجابة من وزارة النفط أو رئاسة الوزراء سوف نلجأ إلى المحكمة الاتحادية للبت والفصل في هذا الموضوع اللي هو موضوع حيوي جدا.
نتوقع في المستقبل مقاطعة من قبل الحكومة المحلية للشركات الأجنبية التي رست عليها العقود المتعلقة بجولة التراخيص الأولى؟
والله إذا وجدنا أنه من حقنا الدستوري وحقنا القانوني أن نشرك في السياسة النفطية ولا نشرك، سوف نتخذ قرار في هذا الجانب. عدد كبير من أعضاء مجلس النواب في الكتلة الصدرية وفي حزب الفضيلة وأخوان آخرون ساندوا رأي شركة نفط الجنوب بضرورة إلغاء أو تغيير جولة التراخيص الأولى والاعتماد على جولة التراخيص الثانية.
يشار لأن محافظة البصرة توجد فيها عشرات المكامن النفطية غير المستغلة، بالإضافة إلى عشرات الآبار التي تعمل بطاقة إنتاجية منخفضة، وتقضي جولة التراخيص الأولى بفسح المجال أمام شركات أجنبية لاستخراج النفط من الآبار والحقول النفطية المؤهلة إنتاجيا، مقابل أن تحصل تلك الشركات على نسبة من عائدات البراميل الزائدة عن سقف الإنتاج المقرر من قبل وزارة النفط. أما الجولة الثانية فإنها تقضي بدعوة الشركات إلى استغلال الحقول المتوقفة عن العمل أو التي تم اكتشافها ولم تستغل بعد. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، الإعمار في العراق لا يتطلب أموالا ووضعا أمنيا مستقرا فحسب، بل هناك شروط أخرى يجب توفرها مثل الجدولة والتنظيم والتنسيق بين الوزارات والمجالس المحلية. تفاصيل هذه المتطلبات الأخرى في تقرير من مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
يبدو أن عدم التنسيق بين المجالس المحلية ووزارات الدولة خلق نوعا من التداخل في الصلاحيات والتشريعات القانونية بينهما، إرباك وضعف في التخطيط انطوت عليه مشاريع السنوات السابقة أدى إلى إعادة تنفيذ أغلبها عدة مرات، فيما أحيل بعضها الآخر إلى التنفيذ بدون تقدير مؤشر الأولوية بحسب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي.
سابقا كانت أكو خطط معدة ولكن أكو انحرافات على الخطط، يعني الخطة تعدها وزارات مع مجلس محافظة مع مجالس مع الحكومة الاتحادية وتشوف أن التطبيق على واقع الأرض مخالف للخطة. فوضى مشاريع في بغداد. هناك مشاريع مستمرة ولكن بعضها ينجز المشروع ويعاد بسبب سوء تخطيط ويحفر الشارع مرة ثانية. رأينا وإحنا على إدارة هذا المجلس للتخطيط رأينا أن نوحد الفكرة، نوحد الرؤى، خارطة واحدة لبغداد، أمانة بغداد، محافظة بغداد، الذراع التنفيذي الثانيين للمحافظة، الوزارات الأخرى، كل من ألقى بدلوة، كل من قال أنه هاي خططي. عام 2009 أكو مشاريع مستمرة، منها تكون ل 2010 ومنها ترحل إلى خطة خمسية استراتيجية بعيدة المدى.
فيما يعد التنسيق بين المجالس المحلية ووزارات الدولة من أهم المتطلبات الخطة الخمسية التي تسعى وزارة التخطيط تنفيذها للنهوض بالبنى التحتية، حيث يسهم هذا التنسيق بتكوين قاعدة بيانات شاملة ودقيقة لأولويات المشاريع الاستراتيجية في كل محافظة، على حد تعبير مدير عام التشييد والخدمات في وزارة التخطيط أنوار جميل.
حاليا احنا في وزارة خدنا نحل خطة 50 بناء على توجيهات مجلس الزراعة. المفروض خطة 50 تصير بالتوافق بين المحافظات وبين الوزارات الاتحادية. المفروض انه البيانات الموجودة في وزارات ما تتقاطع مع الموجودة في المحافظات، هذا المفروض تكون رؤية واحدة وعندنا قاعدة بيانات موجودة، عندنا تنقية البشرية اللي تصدق على المجلس الزراعة وأما على كل محافظة وزارات المفروض أني أعتمد بياناته وإحصائياته حتى أنا أشوف الرؤى مالتي وين، بحيث أني بغداد محتاجة مترو وزارة النقل المسؤولة عن تنفيذه، أنا وجهني وين أحتاج مواقف، عندي زخم المحافظة توجهني بالنقاط الواقعية فقط لا غير، يعني قد محاولة تدج إلى مشاريع أخرى حتى بقبل تنفيذه، بس أكو مشاريع بس أكو رؤى تنفيذية المحافظة حتى وزارة التحالية تنفيذ، وزارة التحالية أنا مشاريع ضخمة تنفيذها دول كان صغار ما تنفيذها خلال تنفيذها محافظات وهكذا، فدورنا حكا وزارة راح يكون كلش كبير بها الموضوع حتى نحدد إنه أي جهة تنفذ ما هذا، يعني حتى
يكون تنسيق بين المحافظة. عوامل أخرى اشتركت مع انعدام التنسيق بين المجالس المحلية والوزارات أدت إلى عدم ظهور المشاريع المنجزة على أرض الواقع، منها تخفيض الموازنة الاستثمارية وافتقار المؤسسات الحكومية للخبرات والكفاءات، بحسب مدير عام التخطيط في أمانة بغداد سعيد الساعدي.
يعني احنا مدينة نتعامل بمدينة بناها الارتكازية او عملية تجديد وتحديث البنى الارتكازية الخاصة بالخدمات الماء والمجاري متوقفة منذ عام يعني منتصف الثمانينات، وبالتالي يعني انتهى مداها الزمني للخدمة ضمن المدينة. استمرار عملية النمو السكاني وتزايد فعاليات الاقتصادية والاجتماعية، الامتداد على المستوى المكاني بالمدينة يعني أدى إلى تدني كفاءة الخدمة، لكن إحنا نعاني من ندرة المقاولين والشركات التنفيذ صاحبة الخبرة واللي ممكن إنه تنفذ مثل هذه المشاريع.
يذكر أن وزارة التخطيط شكلت منذ شهر أيار الماضي لجنة عليا تتضمن ممثلين عن الوزارات والمجالس المحلية لإعداد قاعدة بيانات تدعم تنفيذ الخطة الخمسية، ومن المقرر أن تنهي هذه اللجنة عملها في 15 من شهر آب المقبل. خالد وليد، العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، أقام معهد الصحافة الحرب والسلام البريطاني في بغداد دورة لأكثر من 25 صحفيا يعملون في مؤسسات إعلامية مختلفة ومن مختلف المحافظات العراقية. حملت الدورة عنوان أمن وسلامة الصحفي تحت المظلة القانونية، وقد استمرت 3 أيام. مراسل إذاعة العراق الحر عبد الله أحمد والتفاصيل.
ممارسة العمل الصحفي في العراق تحت مظلة القانون العراقي لضمان سلامة وأمن الصحفي هو ما عمل عليه معهد صحافة الحرب والسلام من خلال إقامته للعديد من الدورات الصحفية للعاملين في مهنة المتاعب، حيث تحدثت المحاضرات الصحفية التي أقامها المعهد عن القانون المدني العراقي والعقوبات وكيفية عمل الصحفي وفق هذه القوانين لتجنب المساءلة القضائية في الموضوعات التي تطرح في العمل الصحفي. حسن شعبان، المحامي المدرب في برنامج معهد صحافة الحرب والسلام.
معهد الحرب والسلام وجد أن هناك ثغرة في الثقافة القانونية للإعلاميين والصحفيين، وعقد ندوات حول هذا الموضوع وتوصل إلى ضرورة إقامة عدة دورات في مجال الإعلام والقانون، ذلك لترابط الموضوع ولأهميته. وقد كلفني بأن ألقي هذه المحاضرات في هذه الدورات، وفعلا نحن في الدورة الثالثة التي أقامها المعهد. في هذا في هذه الدورة نحاول أن نقيم علاقة حوارية مع الصحفيين، وضرورة إطلاعهم على الجوانب القانونية للعمل الصحفي، ذلك لأن صحيح أن حرية الصحافة ينبغي أن تصان وتحترم وتطاع دستوريا وقانونيا، لكن أيضا هناك شروط قانونية وشروط موضوعية ينبغي أن يتحلى بها الصحفي أو الإعلامي.
الانتخابات البرلمانية العراقية القادمة وكيفية تغطية الصحفي لها كانت أيضا من ضمن المشاريع التي قدمها معهد صحافة الحرب والسلام لعدد كبير من الصحفيين العراقيين ومن مختلف وسائل الإعلام والمحافظات العراقية. هذه البرامج الصحفية تحدث عنها علي المرزوقي المنسق في معهد صحافة الحرب والسلام.
والله هو للمعهد حقيقة خمس مشاريع كبيرة، واحد من عندهم هذه يعني برنامج الحماية القانونية وأمن وسلامة الصحفي تحت المظلة القانونية. هدف المعهد الأساس هو نشر مفاهيم السلام والديمقراطية من خلال صحافة حرة نزيهة ومن خلال صحفيين مهنيين، أيضا نحاول الوصول والارتقاء بمستوى الصحافة العراقية للمستوى الدولي، يعني أن تكون الكتابة تراعي المقاييس والمعايير الدولية. هذا هم المعهد الآن. عندنا خمس مشاريع الحقيقة، اللي واحدة منهم تكلمنا عنها هو الحماية القانونية وسلامة وأمن الصحفي تحت المظلة القانونية، وعندنا برنامج الانتخابات أيضا، وعندنا برنامج مبادرة الإعلام النسوي، وعندنا برنامج تطوير الإعلام العراقي. هذه الخمس مشاريع الآن بدنا نشتغل عليها وبدنا نقيم دورات عليها، كل واحد حسب اختصاصه. كثير من الصحفيين، إذا عدد الصحفيين فكثيرين من 2003 ولحد الآن، لكن فيما يخص هذا البرنامج، برنامج الحماية القانونية، في النية تدريب 200 صحفي بنهاية العام هذا.
الكوادر الصحفية التي شاركت في الدورة الصحفية التي تخص أمن وسلامة الصحفي تحت المظلة القانونية تمنى استمرار الدورات الصحفية التي تعود على الواقع الصحفي بالفائدة الكبيرة، وبخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الصحفيون في العراق، وهذا ما أشار له الصحفي أحمد السعد من البصرة.
هذه الدورات تقيم وتقوي عود الصحفي ثقافيا واعلاميا، لذلك الدعوه الى اقامه الدورات يجب ان لا تكون يعني احتفاليه او شكليه بقدر ما تكون ذات فائده كبيره. والان هناك نظرات مجتمعيه تقوم بهذا الدور، تبني ثقافه الاعلام، لان الاعلام هو ليس العمل المهني والمؤسساتي، انما هو يجب ان يكون على يعني له خلفيه وادراك ووعي بمجريات عمله كاعلامي.
من بغداد عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا حبيبي بذبيت ما ادري
عريت راحت عيون من السهر ويلي يرجع حبيب وشوفني انا صريت راحت عيون من السهر ويلي قلبي فكا وياك يوم السافرين اوصل منك اي خبر ويلي حسرك مرقاك يا حبيب
مستمعي الكرام، ننهي الساعة مع برنامج مو بعيدين.
إذاعة العراق الحر تقدم مو بعيدين مو بعيدين مو بعيدين. مو بعيدين برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فالح الدراجي.
دورة روما الأولمبية عام 1960 الدورة الأفضل في تاريخ العراق الرياضي الأولمبي، ففي هذه الدورة حصل العراق على الوسام اليتيم ألا وهو الوسام البرونزي الذي حصل عليه الراحل رياض رفع الأثقال عبد الواحد عزيز. من الذين شاركوا في دورة روما رياضي كبير غادر العراق منذ فترة طويلة جدا، وهو يكاد يكون الرياض الوحيد والله يطول بعمره إن شاء الله من الذين شاركوا في دورة روما الأولمبية، أنه العداء اللامع والذهبي أيام زمان جاسم كريم. مرحبا أستاذ جاسم.
أهلا وسهلا عني
أستاذ جاسم. أولا الله يطول بعمرك، أنت تكاد تكون الرياض الوحيد اللي من الوفد اللي شارك في دورة روما الأولمبية. قبل ما نبدي نتحدث عن دورة روما وعن دورة طوكيو أيضا أنت شاركت بها، أريد أعرف أنت هسه 50 سنة مقطوع عن الرياضة وعن الناس، يعني ما فكرت في اليوم مثلا تسأل عن أصدقائك عن جمهورك عن ناسك؟ وين هاي الغيبة أبو قيس؟ 50 سنة صار يا رجل.
هي 50 سنة اللي الوحيد اللي أقدر أشوفهم وأتفقدهم إلا ما يصير عندي سفرة للعراق أتصل بهم الأخوان كلهم.
زين، هسه إحنا بعدين نرجع على هذه، أريد أعرف شلون ترشحت إلى دورة روما الأولمبية وإيش قد كان رقمك وشلون الشكل الوفيد شلون وصلت، يعني احكي لنا شوي عنها، ترى إحنا ما نعرف ذيك التفاصيل شلون كانت أنا ذاك.
والله في الحقيقة وصلت للجهود اللي بذلتها في التدريب.
نعم.
لازم انه ما حد شرف على تدريبي التدريب الصحيح.
نعم.
كنت اتدرب مثل ما يقول بحيل صدر.
نعم.
ذاك الوقت اني بال 1960 صار سباق المفتوح العام في العراق.
العفو استاذ جاسم، اول مره بس تعرف انا قد كان لعبتك اللي كنت تلعبها 100 و200
ال400.
نعم.
وبعض حالات تقرب ال200.
نعم.
والبريد 4 × 400 والبريد 4 × 100.
نعم. انت بالاصل من الكوت ها ابو قيس؟
الكوت.
نعم. بيا مدرسه درست بيا بالبدايه، خلينا ناخذها من البدايه.
كنت طالب الثانوي بالكوت.
بالكوت. نعم. يا سنه بالخمسينات
1958 طلعت انا من الكوت، جيت لبغداد.
نعم.
خلصت متوسطه.
نعم.
بعدين التحقت بثانوية الصناعة الرسمية في بغداد.
نعم.
وب 66 تخرجت من ثانوية الصناعة الرسمية.
نعم.
في الوقت اللي اشتركت في بطولة العراق وحرزت على بطولة ال 400 متر المفتوح.
منو كان وياك من المشاركين بالسباق آنذاك؟
كان وياي من المشاركين في البطولة محمد ماضي.
نعم.
الله يرحمه يتوفى.
نعم.
ريز زلاطة من اشترك وياي، سامر الناصري اشترك وياي.
فزت انت بالاربعمية بيها؟
انا كنت الاربعمية فزت بالاربعمية كتب.
والقد رقمك كان؟
ذاك الوقت هو سجلت ب49.2.
نعم. رقمك اهلك لدورة روما لو شلون رحت لها؟
لا اهلني الى دورة روما لانه تعرف الملعب مالنا ترابي وهذه قاصد مسجد القابلية بالتراب، وهي الوقت هذا يكون ما يعادل 47.
نعم.
بالهذا اي.
بل.
شاركت في دورة روما بالوقت كنت منع عضو في 4 بالبريد 4 في 100.
4 في 100.
وهذا اننا جبنا نصر للعراق لأول مرة، يعني ما بس العراق البلد البلاد العربية طلعنا التاسع على العالم 4 في 100 في البريد.
انت وخضير زلاطة كنتوا؟
أنا خضير زلاطة والمرحوم صالح أكرم فهمي والمرحوم غانم محمود.
أربعتكم شاركتوا في 4 في 100.
يا 4 في 100.
طلعت تاسع.
400 متر شاركت بس ما حققت نتيجة زينة، خطرت أهلي لبعض التصفيات.
نعم. وإنه كان مدربك آنذاك؟
والله في الحقيقة ما كان أي واحد مدرب، كان مدرب يعني اسميا علي السامرائي من بقونا في بغداد تدريب مكان أسبوع. ما يعني عندنا الخبرات وعندنا هذا بس ضعيفين بالمدربين.
نعم.
أنا قلت في الحقيقة هذه.
أستاذ جاسم ليش ما رحت الكلية التربية الرياضية؟
ها والله يعني كنت مشتاق أروح أسافر الخارج. قبل ما أجي لأمريكا إنهم عرضوا علي سكولرشيب بالسويد أروح.
نعم.
وأنا من جيت لأمريكا جيت على سكولرشيب. يعني دفعوا طيارتي وأخذوا مناني في جامعة تكساس بأبلين تكساس.
نعم. هسه نرجع
زمالة رياضية.
نعم. هسه نرجع على هاي، اريد شوية تحكي لي ابو قيس شلون رحتوا لدورة روما، ايش قد كان عبا الوفد، شلون المصرف مثلا شنطوكم مصرف جيب، ايش قد كان فلوس ما اخذت وياك دورة روما، شلون استقبالكم كان، الوفد شلون تشكل؟
والله الوفد طبعا يشكل من محكمين ومن اداريين مثل محمود القيسي، علي السامرائي، مجد السامرائي، واصف عارف، وكان معانا من المدربين الاجانب بالالعاب الساحه والميدان. كنا يقارب 35 عضو في الدوره.
كان في عاد عبد الكريم قاسم.
عاد رجان عبد الكريم القاسم، واخذنا عندي والله الصوره اللي عندي نصمتك منها.
ايه.
ونزلنا الزعيم بذات الدفاع واخذنا الصوره معاه وودعنا كل احنا صافحنا و واتمنانا الخير والتوفيق.
هل كانت اول بطولة لكم شاركون بها اولمبية؟
شاركوا العراق بدورة ملبورن ومرحوا.
نعم. مرحوا.
ما اعرف والله كانت اصور على مود اسرائيل لو هذه.
نعم. يعني تعتبر هاي اول دورة لكم اولمبية.
كيف هاي اول دورة اولمبية بعدين اشتركوا في طوكيو.
نعم. عشا خلينا بدورة روما، هل كنت تتوقعون عبد الواحد عبد العزيز راح يجيب ميدالية مثلا؟
لا والله ما حد، يعني حتى اذا هو غلط ما فاجئونا بالخبر بالهذي. لما رد نسافر قالوا ترى ما سووا فلسي، يعني بقول لك كان يسوي فد احتفال الى هناك. وحتى احنا فريقنا البريد اللي همنا جبنا النتيجه زينه التاسعه على العالم ما شفنا كل، حتى لما وصلنا لبغداد ما بس هو نفذ يعني استقبال.
خليني بس أذكر الأخوة المستمعين أن هذا اللقاء من إذاعة العراق الحر برنامج مو بعيدين مع أحد الرياضيين العراقيين الكبار الذين ساهموا في دورة روما الأولمبية جاسم كريم. يعني عبد الواحد عبد العزيز فاز بالبرونزية وما حد احتفل به.
ما في احتفال إلا بعدين سمعنا أنه قدموه للزعيم قاسم وسوله حتى يجي بدون أن يدعو أعضاء الفريق الأولمبي اللي سافروا معاه.
منو كان رئيس الأولمبي آنذاك؟
المرحوم الدكتور من عزنا الدكتور فالح أكرم فهمي.
أكرم فهمي.
يا أكرم فهمي.
أكرم فهمي.
فالح ابنه.
نعم. فالح كان وياكم بالدورة.
بالدورة.
منو عجبك بالمسافات القصيرة بالدورة الأولمبية دورة روما؟
وايد يعني رياضي ما تقدر تقول. كان عندك بيروتي من إيطاليا، كان عندك باب هيل من أمريكا اللي
كسر العشرة. هذا كسر العشرة.
اي يعني ما تجي ما
باب هنس سوى 9-9 ابو قيس باب هنس سوى 9-9 زين. عبد الواحد عزيز ايش تذكر من عنده؟ يعني هل كان مثلا وديع، كان مثلا او مشاكس؟
يعني هوايه هذا الرياضي هوايه يعجبني، يعني مثال، كان مثال للرياضيين، خجول لطيف.
نعم.
بشوش.
نعم.
ولكن انما انه تقول انه بطل،
بطل عالمي،
يعني رجل اسعاد بسيط. وهذه حتى اني زرت البصره مره، الناس كان من احتفال.
نعم.
هو كان سلم علي وسلمت عليه، يعني فد انسان بسيط الى محبوب الى درجه.
وكان موظف هو؟ ها
كان موظف. يا
نعم. هسه نجي على الدوره الاولمبيه الثانيه اللي شاركت بها دوره طوكيو، هم سويت رقم قياسي او رقم مؤهل؟
سويت رقم قياسي بعد ما اجيت الى امريكا بال 62.
نعم.
صار تغييرات التمارين ونشاطي وجهوري توجيهي يعني صحيح، يعني اشتهت لما المدرب 24 ساعة وياي.
نعم.
جد يختلف عن المدرب اللي كان عراقي، يعني اشوفه مرة لو مرتين بالاسبوع. وسجلت ارقام كلش ارقام محترمة، يعني يعني كنت مندهش بالارقام اللي سجلتها بال 47-2 47-3
بالدورة الاولمبية طوكيو.
اي في طوكيو.
نعم.
على وطن التكساس، وكان عندي احسن رقم هناك في الجامعة، يعني الوحيد كان واحد قبلي، بس انا جيت مثل ما يقول اخذت البطولة من عنده وصرت الثاني في مقاطعة مدوة يسموها.
نعم.
سباقات عندنا بيننا وبين كلوهوما وتنسي.
نعم.
انديانا، فطلعت بالام سي اي يعني ما الكلية، طلعت الثاني على بالدورة.
نعم.
واتذكر سابقا مالي الثاني اللي طلعت من الريد دورة 47-2.
نعم.
الارقام اللي جبتها هي كلها الى ان وصلت عندي احسن رقم وصار 46-6.
هاي سنة
النهاية 63 جولاي 63
رحت
على الى طوكيو.
رحت على طوكيو. طوكيو جبت نتيجة، جبت يعني نتيجة جيدة.
والله في الحقيقة معاشات كبيرة الى درجة.
شلون؟
اول شيء ما خبرونا انه راح ارشح وفد، وبعدين ما اشوف الا فجاي اجا جايزين لي رسالة انه يبنى الارقام القياسية الـ400 والـ200 متر والبريد.
نعم.
فظليت راجع واصل تمارين. اني سمير فينسنت تعرف هنا امريكا.
نعم.
وجوهر ايلي رباع.
نعم.
اجوا عندي بكاليفورنيا، اضطرنا رحنا الى طوكيو.
نعم.
كنا يعني مثل ما يقول مشتاقين من الرياضيين راح يجون من العراق.
نعم.
احنا 4 ابدائين بالالعاب، العاب الساحه والميدان، جايبين لك 35 اداري.
هم 4 رياضيين.
أربع رياضيين وجادين بعد أمينتين مصارعين. بس الخزي العار لما أسمع المرحوم قيمختي يرفض 800 متر بالقائمة، وعندك عبد الستار جبار، عبد الستار ضابط العاب الفرقة الأولى سمنة كبرى اللي ندخل فيها 400 متر
ندخلهم لاعبين، هم مو لاعبين،
هم مو لاعبين، مسوينهم فريق. قالوا لي أن الدورة لغت، بعدين عرفان كان امر كل العسكريه صديق عبد السلام عارف قال له ما يشوف تلغى الدوره واحنا حاضرين راح نروح، ويستعمل وفد كبير فوافقوا عليهم، جابوا اسامي اداريين باسامي رياضيين. مدخليني بال 400 مدخليني بال 200 مدخليني 400 مدخليني بال 400 شلون عندي سباقات ثانويات.
ايه
بعدين صار عندي اول بالجريد اللي قلت له ما انت ما عندي قابليه اركض ال 100 متر قوي وما عندنا تدريب والبريد يريد له وقت كافي.
نعم.
للتسليم العصب بين واحد وواحد.
نعم.
مو مسألة ما اليوم واحد تطلع. فأنا كنت البداية لأنه عندي أحسن بدايات وصار عندي تشنج عضلي.
نعم.
اللي أخيرا لا ركبت الأربعمية ولا هذا ذبوني ضليت بالمستشفى أسبوع نايم ما أقدر أتحرك.
أبو قيس اسمح لي أقاطعك على هذه الذكريات، هذه الحلقة انتهت، عندنا حلقة ثانية أخرى وياك تكمل لنا بها عن ما صار الدورة طوكيو وأيضا 50 سنة من الغروة في أمريكا سويت، تحدثنا عن الأولاد والزوجة وأمنياتك وكل شيء في الحلقة القادمة. حس شو تحب نقدم لك أغنية في ختام هذه الحلقة عزيزنا البطل جاسم
يوسف عمر.
نعم.
سعد الحلي
راح نسمعك اغنيه سعد الحلي ونتمنى لك التوفيق والنجاح والصحه والعمر الطويل
سمع عزيزي.
يا مدلول ايش بقى بعمرك غير الالم والحزره، يا مدلول ايش بقى بعمرك غير الالم والحزره، وجسمي عايش ببغداد روحي ساكنة البقر، وجسمي عايش ببغداد روحي مكافر البصر، يا ما تلول ايش بقى بعمر. ولا قلت الشافية يا مذلولة ولا سلتي ولا قلت الشرابية، أذوب الوحدي بلدي لجل غالات شيب.
كنتم وبرنامج مو بعيدين مو بعيدين، برنامج إسبوعي من إعداد وتقديم فالح الدراجي.
هذه إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي IRAQ@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر. الثانية بعد الظهر حسب التوقيت المحلي.